هذا يقول: ما مناسبة حديث القنطار 12 ألف أوقية لأبواب الأدب وبر الوالدين؟ المناسبة بينهما من وجهين: أحدهما مناسبة إسنادية، وهو أن هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم روى بعده حديثا في بر الوالدين باستغفار ولدك لك، فوقع عنده بالرواية متصلا بسابقه، فساقهما لأجل وقوعهما رواية هكذا. والآخر من جهة المتن، وهو أن القنطار مما قدرت به الأجور في بعض الأحاديث، فأراد بيانه ليعرف مرتبته في الأجر. هذا يقول: ما معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما؟ معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما أن لا يلبس نعله حال قيامه. وهذا الحديث فيه مقال، وعلى القول بتصحيحه فلأهل العلم فيه وجهان: أحدهما أن هذا الحديث منسوخ، والآخر أن النهي فيه لو قدر عدم نسخه مع ثبوته للكراهة. ثم محله عندهم النعل التي تشد بسير خلف العقب، فهي التي علق بها الحكم، لا مطلق النعل التي تجعل في الرجل. هذا يقول: ما المخرج لما فعله جماعات من كتابة سيرهم الذاتية إما بيدهم وإما إملاء؟ هؤلاء الذين صنعوا هذا هم على طرائق قددا، فمنهم من يكتبها بضمير الغائب فلا يذكر لنفسه حظا ولا مدحا، ومثل هذا جائز. ومنهم من يطرزها بمدائح له تلميحا أو تصريحا، فهذا ظاهر القبح في فعله. وإذا أردت أن تطلب الكمال فالكمال هضم النفس والإزراء بها، واجتناب هذا ما لم يعمر المرء حتى يكون منظورا إليه فينتفع الناس بأخباره. وأما أحد الخلق فالأولى للإنسان أن يحفظ نفسه، والشوق إلى ذلك والتعلق به من علامات رؤية النفس، ومن مهلكات المرء أن يرى حظا لنفسه. فإن من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف نفسه لم يرى لنفسه على الخلق شيئا، وهذه مرتبة تحتاج في الوصول إليها إلى مجاهدة عظيمة. فإن الحال كما أخبر أبو العباس ابن تيمية في كلام نقله عنه تلميذه أبو عبد الله ابن القيم، أن العارف يعني بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء ولا يعاتب الناس في شيء ولا يغالب الناس على شيء. والتشرف إلى هذه المرتبة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في حطم النفس والإزراء عليها وترك رفعتها، وإلا فإذا فتح المرء على نفسه هذا الباب فتح بابا من الشر عظيما. صار الناس يزينونه بحبائل مختلفة، والعاقل من حبس نفسه عن هذه الحبائل وتوقاها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في قلبه رؤية لنفسه. فإن المرء إذا رأى لنفسه شيئا أصابه الكبر، فإذا أصابه الكبر هلك. ومن عجائب الموافقات في حلول العقوبات ما ثبت أن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فإن الله عز وجل عاقبهم بضد مقاصدهم، فإنهم لما أرادوا ارتفاعا عاقبهم الله عز وجل بالخفض حتى صار الناس يطؤونهم بأقدامهم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلينزع داخلة إزاره؟ داخلة الإزار ما لامس الجسد من الثوب، فما يلامس الجسد من الثوب يسمى داخلة الإزار، يعني باطن ما تلبسه من ثياب. والثوب اسم لكل ما غطى البدن، فكل ما يغطي البدن يسمى ثوبا، فما يوضع على الرؤوس يسمى ثوبا، وما يلمس على البدن يسمى ثوبا، وما يلبس على الرجلين يسمى ثوبا في لسان العرب. يقول هذا الأخ في باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر، قال في الحديث ثيبا نافعا والحديث بعده صيبا، هل بينهما فرق؟ السين والصاد والسين عند العرب تأتي متطابقة في كلمات كثيرة لاشتراكها في صفة الصفير، فهم يقولون البصاق والبزاق والبساق. يقول ما مناسبة ختم أبواب تعبير الرؤيا بقوله صلى الله عليه وسلم أكره الغلة وأحب القيد، القيد ثبات في الدين، يعني تفسيرا لمن رأى أنه مغلول أو رأى أنه مقيد، فإن كان الأول فهو مكروه وإن كان مقيدا فإن ذلك يرجى أن يكون ثباتا له في الدين، والقيد في الرجل والغل في العنق واليدين. يقول في السؤال الثاني درج بعض المصنفين على إيراد أثر أو قصة في خواتيم كتبهم ليس لها أدنى صلة بموضعات تلك الكتب، ومن ذلك ختم كذا وختم كذا وختم كذا. والسؤال ما مناسبة إيراد هذه الخواتيم؟ تفصيل الجواب عليها يطول، لكن أهل العلم من الكمل يلاحظون ختم الكتاب بما ينتفع به في أي علم كان، كختم النسائي رحمه الله تعالى سننه أن عبد الله ابن شبرمة كان لا يشرب إلا الماء واللبن، وختم بهذا لأن ابن شبرمة رجل كوفي وأهل الكوفة. يقول كيف يجاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم ولم يسمه عبد الله أو عبد الرحمن؟ يجاب عنه بجوابين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم منه أنه سمى ابنا له بعبد الله وهو القاسم أو الطاهر على خلاف في ذلك، والآخر أنه لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لازم الكمال في تسمية أبنائه ليبين الجواز أو عدم الوجوب، ويكون ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم أكمل، فإن المنهيات التي يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجر عليها لأنها تقع بيانا بأن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه كالشرب من كالنهي أن يشرب من فم القرب، أو قال فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، يعني الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب من القرب مع فعله لبيان أنه للكراهة لا للتحريم. يقول قوله باب النهي عن النهبة، ما هي النهبة؟ النهبة هو المال المأخوذ قهرا، قهرا يعني مع الجهر وليس سرقة، فالسرقة تقع خفية وأما النهبة تقع جهرا. يقول كيف الجمع بين النهي عن مدح النفس والحديث عنها وقيام بعض العلماء بمحاضرات في سيرهم العلمية؟ خذ بالأحاديث والآثار واترك أفعال الناس، عليك بالأحاديث والآثار واترك ما يفعله الناس، ولم يكن العلماء الكمل يفعلون هذا إلا إذا حملوا على ذلك وأكرهوا على ذلك. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما أملى ترجمته قال قد طلب مني كثير من الأخوان وألحوا علي أن أكتب شيئا عن أن أملي شيئا عن حياتي، فأملى شيئا يسيرا وبين أن وجهه إلحاه كثير وسؤالهم، فإذا بلغ هذا المبلغ فالأمر فيه سعة، وما عدا ذلك فالأكمل للإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا الباب. يقول ما المراد بالنورة؟ النورة أخلاط من كلس وغيره يزال بها الشعر، معروفة إلى يومنا هذا، وصار في مقامها مزيلات الشعر على اختلاف أنواعها. يقول في الصحيحين بقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عدة ليال ثم توقفه عن القيام خشية أن تفرض عليهم، ثم قوله لهم في المسجد النبوي خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والسؤال ألا يدل هذا على أن النافلة لا تضاعف في الحرم وإلا لكانت نافلة البيت أفضل من ألف نافلة؟ لا يدل على هذا، لأن المضاعفة لا تدل على الخيرية، فتقع المضاعفة وتكون صلاة البيت خير منها من وجوه أخرى كانفراد الإنسان بنفسه في بيته، فإن انفراد الإنسان يتأتى له في البيت ولا يتأتى له في المسجد، وكذلك ما في ذلك من عبارة البيت بذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يحصل إلا بصلاته هو. وأما المسجد فإنه يعمر بالصلاة المفروضة وبصلاة غيره من النوافل، فالخيرية بمجموع الأوصاف، والمضاعفة وصف واحد فلا تدل على عدم المضاعفة، بل الأظهر أن المضاعفة تشمل الفرض والنافلة في الحرمين. يقول: بما أن القصة واحدة، قصة قيامه صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ألا يعل هذا الحديث ما ورد في السنن من زيادة في القصة؟ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا يعله، لأنها تكون قصة ذكر كل صحابي منها ما حفظ، فإنه قد تقع قصة واحدة ويخبر صحابي ببعضها ويخبر آخر ببعضها، وربما يحدث شيء لا يخبر به إلا صحابي واحد، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله بمحضر الناس، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم يحفظ مرويا إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال، كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر، ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر، وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر. يقول هذا السائل: هل يجوز تعدد العمرة في رمضان؟ تعدد العمرة في رمضان له حالان: الحال الأولى أن يكون بتعدد السفرات، فيسافر فيعتمر ثم يرجع إلى بلده فيقر فيه ثم يسافر للعمرة، فهذا ظاهر الإذن في ذلك، لأن كل سفرة أنشأ فيها عمرة، ولم يكن هذا متهيئا لمن سلف، فإنهم كانوا يحتاجون إلى مدة مديدة في الوصول إلى البيت الحرام ثم الرجوع إلى مساكنهم في بلدانهم. وأما اليوم فصار هذا متيسرا، والذين كرهوا تعداد العمرة من الفقهاء من المالكية وغيرهم ذكروا هذا، أنه يفرد في كل سفرة عمرة ليكون عملا صالحا خصه بسفرة. والحال الثانية أن يكرر تلك العمر في سفرة واحدة، فيعتمر عمرة ثم يحل منها ثم يخرج إلى الحل فيعتمر عمرة ثانية، فهذا جائز وليس بمستحب، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلتها مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له ذلك فلم يذكر فيه بأسا، فهذا يدل على الجواز. وأما الاستحباب فالفضيلة أن تفرد كل سفرة بعمرة ليتمحض المقصود فيها. يقول: هل الأفضل قراءة القرآن أو مراجعة المحفوظ منه؟ يعني في رمضان الأفضل قراءة القرآن اغتناما لشرف الزمان في قراءة القرآن، والأفضل أن يقرأه في الليل، فإن قراءة القرآن في الليل في رمضان أفضل من قراءته في النهار، لما ثبت في الصحيح من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل ليلة في رمضان، فقراءة القرآن في الليل أكمل من قراءته في النهار. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول هذا الأخ: حديث رقم 4007 جاء فيه جدعان مضبوطا في الكتاب بفتح الجيم، الصواب جدعان بالضم وليس بالفتح. يقول: في 4007 لمن رام تصحيحها. يقول: هل القراءة في كتب الرجال تعين على تثبيت هذه القواعد؟ لا، الذي يعين على هذا تلقي هذا العلم وفق أصوله، وأما القراءة في كتب الرجال فإنها لا تكسب قارئها ثروة في معرفة الرجال، بخلاف تلقيه تلقيا صحيحا، فإن المرء إذا تلقى علم الرجال تلقيا صحيحا صارت له منه ثروة عظيمة لا يدركها بمجرد القراءة في كتب الرجال. وسبق أن ذكرت لكم أن علوم المحدثين علوم حفاظ، وكونها علوم حفاظ جعل التدوين في قواعدها وأصولها وجمعها قليلا، بخلاف الفقهاء الذين دونوا علومهم وأصلوا أصولهم وقعدوا قواعدهم. فمن درج على طريقة الفقهاء بنقلها في الحديث في الاستعانة على ضبط علوم الحديث كالعلل بمعرفة مسالك التعليل، أو كضبط قواعد الرجال ومعرفة الرجال بها، فإن ذلك يعينه على استيعاب علوم الحديث في مدة يسيرة. فمثلا لو أنه قدر أن أحدا جمع قواعد الرواية في الإفراد والتركيب في ديوان جامع لصارت مطالعة هذا الكتاب مرة بعد مرة أفضل من قراءة التهذيب وفروعه الكمال وفروعه، لأن البناء على القواعد أبقى في النفس. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة أن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فحص تجد سبيلا. فالحرص على القواعد والأصول هو الذي ينفع المتلقي. يقول: هل يوجد شرح مختصر على السنن تنصحون الطالب بقراءته بعد هذه القراءة؟ نعم، ينصح بقراءة شرح السندي أو شرح السيوطي، والسندي أنفع. يقول: أورد ابن ماجه وكتبها بالتاء، وسبق أن ذكرنا لكم بيتا وهو: يا صاح نطق ماجه بالها بلا لجاجة، يعني كلمة ماجه تنطق بالها لا تاء فيها. يقول: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا بعد باب القراءة خلف الإمام، هل يقصد بذلك أنه مع القول بالإنصات وراء الإمام؟ لا، هذا لا يظهر فيما سوى ما يرجع إلى النسخ ونحوه، لأنه يبوب تارة هكذا وتارة هكذا في المسائل المختلفة فيها، فلا يمكن القول بذلك. يقول: ما هو الشرح المنصوح بها لكتاب موطأ الإمام مالك وكتاب السنن لابن ماجه بعد الطبعات؟ الشرح المنصوح هذه عبارة واسعة، لأن النصح ينظر فيه إلى حال المنصوح، فمن الناس من له إدراك في العلم وفهم فيكون أنفع له بأن يقرأ هذا الشرح، والآخر لم يصل هذه الرتبة لكن لعله يريد الأقل في من حصل له قراءة موطأ مالك في السنة الماضية وقراءة سنن ابن ماجة، فأما سنن ابن ماجة فتقدم القول فيها، وأما موطأ ابن مالك فمن أنفع كتبه تنوير الحوالك للسيوطي، فإنه شرح مختصر على موطأ الإمام مالك، وله طبعة قديمة طبعت في مصر هي أحسن طبعاته، تسمى مطبعة المشهد الحسيني، وليس في الإسلام مشاهد ولكن هكذا اسم المطبعة. يقول: هل هناك بين النسبتين فرق، المدني والمدائني؟ نعم، المدني هو المنسوب إلى المدينة، والمدائني هو المنسوب إلى المدائن، بلد في العراق. يقول: هل يجوز ذكر وصف الجنة والنار بما ورد في الأحاديث الضعيفة من غير أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، هذه هي طريقة أهل الحديث، وهو معروف عن قدمائهم كالسفيانين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، أن أبواب الرقائق يسهل فيها ولا يشدد، وهي تذكر للتذكير والوعظ. يقول: لو قال قائل إن ابن ماجه أخرج الحديث الذي فيه فضل قزوين لكي يبصر أهل بلده بسنده، فقد يكون منتشرا عندهم وأراد بيان وهاء سنده، لا يكون بيان الوهاء بالاقتصار على ذكر الإسناد، ولو أنه ذكر معه كلمة في الكشف عن حاله لأمكن المصير إلى هذا الجواب، وأما مجرد سوق الإسناد والمتن دون إشارة إلى ذلك لا يفيد هذا المقصود الذي ذكره السائل. يقول: هل يدخل السائب ابن أخت نمر في قاعدة نمر؟ يقصد عبد الله بن يزيد، عبد الله بن السائب، وهذا لا يدخل في ذلك لأن هذا لقب وليس من الأسماء، فهو ابن أخت نمر، اسمه عبد الله بن السائب بن يزيد. يقول: هل قوله رحمه الله باب ذكر من أمهات التراجم؟ نعم، ذكرنا أن هذه الكلمة باب ذكر من أمهات التراجم، وأنه ذكرها في 11 موضعا اتفق عليها، وذكرها في موضع واحد واختلف في نسخه، وهو باب ذكر الخوارج، ففي بعضها باب في الخوارج وبعضها باب في باب ذكر الخوارج. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل 100 رحمة؟ أليست الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، يعني فلا تكون مخلوقة؟ وجوابه أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، أحدهما رحمة هي وصفه، والآخر رحمة هي خلقه. الرحمة المذكورة في هذا الحديث هي الرحمة التي هي خلقه، فالله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، وهو سبحانه وتعالى خالق للرحمة، والرحمة المخلوقة ليست وصفه، فصفات الله سبحانه وتعالى كذاته، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة فكذا صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. يقول: ذكر أيضا ابن الجوزي لفظة ومن عين لا تدمع في غريب الحديث، وأوردها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أوردها دون إسناد، فلا يبعد ذلك أن يكون وهما كما وهم ابن حجر واشتد فجعلها صحيحة، فهي زيادة لا تعرف في شيء من كتب الحديث المسندة، فالأصل فيها أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع حافظ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وقع كما ذكرنا لكم من أبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر، لأن الأمر كما ذكر أبو عبد الله الشافعي ثم أبو بكر بن خزيمة رحمهم الله أن السنة النبوية يبعد أن يحيط بها أحد، يعني لانتشارها في الأمة، فلانتشارها في الأمة يبعد الإحاطة بها من أحد، هذا في زمن الحفظ، فما بالك بهذه الأزمان التي عقبت تلك الأزمان الأولى من القرون المتوسطة في المتأخرة، فإنه يغيب عن الإنسان شيء لأن هذا هو طبع الإنسان من الوهم والغلط. يقول: مر معنا أن أبا عبيدة بضم مطلقة، وأما في الأسماء عبيدة بالفتح والضم في العين، فكيف أفرق بينهما؟ لا قاعدة للتفريق بينهما إلا بالحفظ، بأن تعرف أن هذا الراوي اسمه عبيدة وأن هذا الراوي اسمه عبيدة. يقول: ذكرتم في تفسير الفاتحة وقصار المفصل أن الناس لفظ يجمع الإنس والجن مأخوذ من النوس وهو الاضطراب، وأشكل علي ما ورد في حديث الشفاعة: أنت آدم أبو الناس. والجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الدراية والآخر من جهة الرواية. فأما من جهة الراية من جهة الدراية فيكون هذا من العام المخصوص، يعني الذي أريد به العام الذي أريد به خاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالقائل واحد، فهو عام أريد به الخاص، فيكون ذلك هنا أيضا عاما أريد به الخاص وهو الإنس. وأما من جهة الرواية فإن هذه اللفظة انفرد بها البخاري، واللفظة المتفق عليها بين الشيخين أنت آدم أبو البشر، وهي الثابتة، فتكون هذه الرواية الثانية رواية بالمعنى. يقول: هل يقال أمهات التراجم أم أمات التراجم؟ يجوز أن يقال أمهات التراجم وأمات التراجم، فأم تجمع على أمات وعلى أمهات، والأصل اتفاقهما. ومن أهل العربية من رأى أن الأمهات جمع لما كان يعقل، والأمات جمع لما لا يعقل، والمشهور عند أهل اللغة أنهما يستعملان في العاقل وغير العاقل. هذا يقول، وهي فائدة، يقول: بوب ابن ماجه في أبواب الطب ترجمتين متكررة: باب الاستشفاء بالقرآن، الأول صفحة 755 وصفحة 577، والثاني صفحة 582، فيكون هذا موضع ثان كرر فيه ابن ماجه الترجمة، فكرر ترجمة باب المخنثين وكرر ترجمة باب الاستشفاء بالقرآن في صفحة 577 وصفحة 582. يقول: ما هي النسخ التي ينبغي الطالب أن يعتمد عليها في الكتب الستة؟ النسخ التي ينبغي أن يعتمد عليها هي النسخ العتيقة القديمة، لأنها حتى الآن أحسن من غيرها، فالنسخ التي طبعت قديما هي أفضل إذا ظفرت بها، وقد صار وجودها قليلا. هذه أحسن النسخ المتيسرة بأيدي التي المتيسرة التي قد يجدها الإنسان، وأفضل من هذا النسخ الخطية العتيقة. فإذا أمكنك أن تبحث عن كل كتاب عن نسخة عتيقة من النسخ الخطية فهي أفضل وأكمل. يقول: ما هي الكتب الجوامع التي تقرأ في فقه الفرائض الأربع: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، إضافة لأبواب الطهارة؟ إن كان مراده ما هي الكتب الجوامع بالتلقي عن الشيوخ، فإن كل طالب يرجع إلى شيخه فيرشده إلى ما ينفعه في الترقي في الفقه، لأن كل ملتمس للفقه يطلبه على شيخ، وشيخه أعلم بما يصلح له ويصلح به ذلك المتلقي. وإن كان يقصد ما هي الكتب الجوامع التي ينتفع بها عموم الناس في قراءة هذه الأحكام، فإنه يقرأ في المدونات المختصرة التي صنفها أهل العلم الموثوق بهم. وللشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله كتابان في فقه العبادات. الكتاب الشيخ ابن باز اسمه أركان الإسلام أو أسئلة وأجوبة في أركان الإسلام أو فتاوى في أركان الإسلام طبع بها، وكتاب الشيخ ابن عثيمين اسمه فقه العبادات. هذان كتابان نافعان لعموم الناس. قال: إذا قلتم في راوي لم يقع عند الستة إلا كذا وكذا، هل معناه أنه وقع عند غير الستة خلافه؟ لا يلزم، ربما يكون كذلك وربما لا يكون، لكن القواعد العامة تحتاج إلى نص عام أو تتبع شديد. كسلام، فإنه في والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نص عليه جماعة، فيعرف أن هذه قاعدة في الستة وغيره، وما عدا ذلك فيحتاج إلى تقفل وتتبع. يقول: كيف نتعامل مع الحديث الضعيف أو الموضوع المدرج في كتاب السنن من جهة الشرح والفهم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحدث عنه كذبا؟ ليس الحديث الضعيف والموضوع على درجة سواء، فالحديث الضعيف إنما قيل بضعفه لا مع الجزم بأن راويه أخطأ فيه أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، ولكن مبالغة في الاحتياط في حفظ جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبة شيء إليه إلا بنقل الثقات قيل فيه حديث ضعيف. وأما الحديث الموضوع فهو المكتوب المطرح المسقط الذي لا يؤبه به ولا يعتنى بشرحه، إلا أن بعض أهل العلم ربما شرحوه إذا كان معناه صحيحا بالنظر إلى المعنى. وأما الحديث الضعيف فربما كان الحديث ضعيفا وعليه العمل، وكم من مسألة لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها، كوضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، فلا حديث الواردة في ذلك لا تصح، لكن العمل عليها ولم يزل على ذلك عمل المسلمين، فيكون الحديث الضعيف وإن كان قيل فيه ضعيف إلا أنه اقترن إما بالعمل الذي هو الإجماع في العمل أو بالإجماع الصريح في القول أو بقول اقترانه بقول صحابي أو غير ذلك من المعاني التي توجب الاعتناء به، فليست الأحاديث على درجة سواء. واقتدي بطريقة السابقين، اقتدي بما كان عليه الأوائل الذين شرحوا الكتب التي فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، فالذين شرحوا سنن أبي داود أو شرحوا سنن النسائي أو شرحوا سنن الترمذي أو شرحوا سنن ابن ماجه أو شرحوا الأربعين النووية اقتدي بهم، عليك بالاقتداء بمن مضى، فإن علوم الأوائل أكمل وأحوالهم أمثل، فالزم غرزهم ودع غيرهم. يقول: هل الكتب متصلة بالسماع في جميع طبقاتها؟ هذه كلمة عامة، الكتب كثيرة جدا، ومن الكتب ما هو متصل بالسماع ومنها ما ليس متصلا بالسماع، وأعظم ما هو متصل بالسماع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يتلقاه عمن تلقاه بالسماع. روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم. فليس للإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف، بل يجب عليه أن يتلقاه عن معلم يعلمه إياه، فليست قراءة القرآن الكريم وفق رسم واحد، فألف لام ميم رسمها كألم نشرح، فالألف هنا والألف هنا واللام هنا واللام هنا والميم هنا والميم هنا، وذلك قبل الحركات والهمزات، وإنما فرق بينهما بالتلقي، فيجب على الإنسان أن يتلقى القرآن الكريم كما أخذه من قبله، لا أن يستأنفه بالقراءة في الصحف. يقول: هذا الأخ في كلمة آخرها أو المقصود منها، يقول: هل من كلمة إرشادية في هذه الأيام التي تجرف الفتن كل شيء تذهب به؟ تقدم في بعض هذه المجالس إنباه إلى هذا، وأعظم ما يجعل الإنسان في حرز من ذلك هو أن يكون طالبا التوقي، فإذا جعلت مقصد قلبك هو طلب الوقاية نجوت، وإذا لم تجعل هذا في قلبك وأوردت نفسك هذه الموارد فقد أوردتها على موارد لا تعلم أتخرج منها ناجية أم تخرج منها متلطخة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقع في خلاف الشرع، إما في دم أو مال أو عرض، فليتحفظ الإنسان من ذلك وليحترز منه احترازا شديدا. وكثير من الناس ربما سهل عليهم فعل الطاعة وعسر عليهم فطم النفس عن ما يألفه الناس من قيل وقال وتقلبات أحوال، لكن مريد النجاة لنفسه ينبغي له أن يحرص على إفهامها بأن الأمر شديد والخطب عظيم ووراءه يوم شديد والله سبحانه وتعالى سائله ومحاسبه، فينبغي أن يحفظ نفسه وأن يتوقع من ذلك وقاية شديدة. وإذا كان قلب أحدنا ربما قعقع مخافة أن يطلع عليه ولي أمر أو نائب عنه، فإن قعقعة قلوب الصادقين من رب العالمين أعظم من قعقعة الخائفين من الحاكمين، لأن الحاكم ربما تخلصت منه بكلمة، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن للعبد أن يتخلص منه إلا بالصدق، وبهذا ارتفع من ارتفع، فبالإخلاص والصدق ارتفع السابقون، فمن كان مخلصا لله صادقا معه أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه المهائع المردية. يقول: إذا كنا مسافرين من مكة إلى المدينة وأدنا للمغرب في الطريق، هل الأفضل أن نصلي المغرب جمعا وقصرا في الطريق، أم أن نصلي المغرب ثم نصلي العشاء بعد الوصول إلى المدينة، علما بأننا متأكدون من أننا نصل إليها قبل الفجر؟ إذا كان الإنسان في حال اشتداد سفره ودخل عليه الوقت، فالسنة أن يمضي في اشتداد سفره ثم بعد ذلك إذا نزل يصلي ما عليه من صلاة، لكن يحذر إخراجها من وقتها، فصلاة العشاء إلى نصف الليل وليس له أن يؤخرها فوق ذلك. يقول: لقد أخذنا عنكم السند في سنن ماجه والإجازة مشافهة بدون سند مختوم من شيخنا، فإن أحدنا ربما قال له الناس: ما الدليل على هذا السند؟ فماذا تقول؟ أقول: رأيت إجازة مختومة مزورة. إجازة مختومة مزورة، فكان ماذا؟ ليس الشان الناس، الشان رب الناس. يا إخوان، قال ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه بالليل أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. الدين دين الله والأمر أمر الله، فأنت لا تخاف على الدين، الدين الله حافظه، لكن خف على نفسك، فإن أخذت بالطريقة الشرعية صرت ممن يرعى ويحفظ، وإن خالفت الطريقة الشرعية فإنك تفتضح. وليس هذا الشأن في سماع ورواية، الشأن فيما هو أعظم من ذلك. بعض الأسئلة يعني تطول، يذكر مثلا: هل المنهج في تلقي أصول الفقه ومنهج في تلقي العلوم العربية وغيرها؟ هذه الجواب عنها يطول، ونحن عندنا إن شاء الله برنامج اسمه برنامج المداخل إلى العلوم، فيه المدخل إلى كذا والمدخل إلى كذا، عسى أن نبدأ به قريبا. يقول: في السند الذي ذكرتموه لختم سنن بن ماجه أخبرنا فلان عن المصنف، ما المراد بالمصنف؟ المراد بالمصنف صاحب الختم عبد الله بن سالم البصري. يقول: درس الرياض متى الوقت والتاريخ؟ تابع موقع برامج الدعوة والإرشاد وكذلك صفحة تويتر في الشبكة العنكبوتية تجد الإعلان عن ذلك. يقول: اقتراح كتابة قواعد في مذكرة وتوزع على الطلاب بعد الدرس، هناك إن شاء الله تعالى كتاب في ذلك. يقول: الخاتمة التي قرأت بعد نهاية الدرس هل هناك نسخة مصورة استطيع الحصول عليها؟ نعم، اسمها تجدها في الشبكة العنكبوتية باسم ختم سنن ابن ماجه، إذا طلبتها تجدها في هذه الشبكة بيسر وسهولة. يقول: ما هي طريقة حفظ السنة والمتون وكيف تصلح نية طالب العلم؟ أنا خفت أن يقول حفظ السند، لأن حفظ السند ليس من المطالب، حفظ السنة بمتونها هذا هو المطلب الأعظم، والسند حفظه شيء زائد جمالا وزينة، وحفظ السنة بمتونها يكون ذلك بالتدرج في الكتب المعروفة بالحفظ، وهي كتاب الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين. هذه الكتب الجامعة لما تدور عليه الأحكام في أبواب الدين من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها أهل العلم، وما حدث بعد ذلك فلا تبالي به، فإنه يغتر به الناس، حتى أرسل إلي أحدهم نقلا عن أحدهم أنه يقول: إن من نصح بحفظ بلوغ المرام فقد خان الناس. ما العلة؟ يقول: لأن بلوغ المرام فيها حديث ضعيفة. هذا من أبلغ الجهل. قال بعض أصحابنا: سألت الشيخ ابن باز 4 مرات عما ينصحني به في حفظ الحديث في أوقات مختلفة، فقال: عليك بلوغ المرام. فأنت إذا رأيت نصائح العلماء تجد هذه الكتب التي ذكرناها. يقول: هل هذه المجالس تم تسجيلها؟ نعم، تجدها في المكتبة السمعية في المسجد النبوي. هذا مير، احنا قلنا الكلام وصار فيه أتله أثر، أنا ما سمعت. يقول: ما رأيك بمن يشيع بين الناس أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا بناء على رؤى الناس في مناماتهم؟ يقول: هل تقرأ الكاذبين أم الكاذبين؟ كلاهما وجهان صحيحان. يقول: هل الاعتمار على الخير كالأبوين والأقارب مستحب؟ نعم، يستحب للإنسان أن يأخذ عمرة عن من مات من أهله بعد أداء عمرة له. يقول: ما هي المجاورة؟ هم المراد بالمجاورة العشر الأواخر؟ المجاورة المراد بها الاعتكاف، هذه هي أصل المجاورة، ولذلك يسمى الاعتكاف جوارا، إذا أقام الإنسان في مسجد سمي مجاورا. والمجاورة عند أهل العلم هي السكنة في الحرمين، وهذا معنى اصطلاحي. يقول: كم مقدار زمن ليلة القدر بالدقائق؟ ليلة القدر مقدارها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني في أصح القولين، لأن من أهل العلم من قال إنها إلى تطلع إلى الشمس، إنها إلى أن تطلع الشمس، والصحيح إلى طلوع الفجر الثاني، هذا مقدارها. ويختلف الدقائق من ليلة إلى ليلة، الشمس تتغير حركتها. يقول هل يأتي في غير ليلة الوتر؟ نعم يأتي ذلك في غير ليلة الوتر، ربما كان في الشبع وربما كان في الوتر. يقول ما نوع الصفة في حديث الكبرياء والهداية والعظمة الزاري؟ الصفة الكبرياء والعظمة، هاتان صفتان لله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم من شرب والمؤذن عند قول أشهد أن محمد رسول الله مستدلا بعدم دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو ربع ساعة؟ مدام عنده مستدل ليش يسأل؟ الأذان إنما هو إرشاد إلى دخول الوقت، العلامة هو إذا طلع الفجر الصادق فإن الإنسان يجب عليه الإمساك ولو لم يسمع أذانا، لكن الأذان جعل علامة للإرشاد إلى دخوله. والأصل في الأذان أنه واقع عند طلوع الفجر الصادق، هذا هو الأصل الذي يأخذ به المرء، وهو الذي ثبتت عليه الفتوى، وهو المعروف عند أهل العلم الراسخين. وأما القول بأنه متقدم 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، حتى قيل لي إن أحدهم في جامعة ينصح طلابه بأن لا يمسك إلا بعد نصف ساعة من الأذان، ويقول إنه يتعمد هو ذلك أنه لا يأكل سحوره إلا إذا أقام مؤذن الحي للصلاة، فمثل هذا ممن يؤخذ على يده، لأن أمر جماعة المسلمين لا يناط باختيارات شخصية، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل. فثم جهة مخولة في ذلك هي التي لها الحق في الكلام على ذلك، وما عدا ذلك لا يؤبه به. والمواقيت المؤقتة في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة الأصل فيها ثبوتها، لأنها استصحاب للسابق القديم الذي كان عليه المسلمون، والمحدث المدعى ينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان. يقول هل يجوز لأهل السودان الإحرام من جدة؟ الجواب لا يجوز لهم ذلك، وهو قول حادث إنما أحدثه بعض علماء السودان في القرن الماضي وألف فيه رسالة، فيترك الإنسان هذه الأقوال المحدثة. يقول إذا أردت أن أذهب إلى العمرة وأريد الذهاب إلى جدة أولا ونقيم بها أيام، من أين أحرم، من ذي الحليفة أم من جدة؟ لا، تحرم من ميقات بلدك، إن كنت من أهل المدينة وذهبت إلى جدة وأنت تريد العمرة وتجاوزت الميقات ترجع مرة ثانية فتحرم من الميقات الذي هو ميقات أهل بلدك وهو ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة. هذا آخر هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما مناسبة حديث القنطار 12 الفئوقية لأبواب الأدب وبر الوالدين؟ المناسبة بينهما من وجهين، أحدهما مناسبة إسنادية، وهو أن هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم روى بعده حديثا في بر الوالدين باستغفار ولدك لك، فوقع عنده بالرواية متصلا بسابقه فساقهما لأجل وقوعهما رواية هكذا. والآخر من جهة المتن، وهو أن القنطار مما قدرت به الأجور في بعض الأحاديث، فأراد بيانه ليعرف مرتبته في الأجر. هذا يقول: ما معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما؟ معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما أن لا يلبس نعله حال قيامه. وهذا الحديث فيه مقال، وعلى القول بتصحيحه فلأهل العلم فيه وجهان: أحدهما أن هذا الحديث منسوخ، والآخر أن النهي فيه لو قدر عدم نسخه مع ثبوته للكراهة. ثم محله عندهم النعل التي تشد بسير خلف العقب، فهي التي علق بها الحكم، لا مطلق النعل التي تجعل في الرجل. هذا يقول: ما المخرج لما فعله جماعات من كتابة سيرهم الذاتية إما بيدهم وإما إملاء؟ هؤلاء الذين صنعوا هذا هم على طرائق قددا، فمنهم من يكتبها بضمير الغائب فلا يذكر لنفسه حظا ولا مدحا، ومثل هذا جائز. ومنهم من يطرزها بمدائح له تلميحا أو تصريحا، فهذا ظاهر القبح في فعله. وإذا أردت أن تطلب الكمال فالكمال هضم النفس والإزراء بها واجتناب هذا ما لم يعمر المرء حتى يكون منظورا إليه فينتفع الناس بأخباره. وأما أحد الخلق فالأولى للإنسان أن يحفظ نفسه، والشوق إلى ذلك والتعلق به من علامات رؤية النفس، ومن مهلكات المرء أن يرى حظا لنفسه، فإن من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف نفسه لم يرى لنفسه على الخلق شيئا. وهذه مرتبة تحتاج في الوصول إليها إلى مجاهدة عظيمة، فإن الحال كما أخبر أبو العباس ابن تيمية في كلام نقله عنه تلميذه أبو عبد الله ابن القيم، أن العارف يعني بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء ولا يعاتب الناس في شيء ولا يغالب الناس على شيء. والتشرف إلى هذه المرتبة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في حطم النفس والإزراء عليها وترك رفعتها، وإلا فإذا فتح المرء على نفسه هذا الباب فتح بابا من الشر عظيما، صار الناس يزينونه بحبائل مختلفة، والعاقل من حبس نفسه عن هذه الحبائل وتوقاها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في قلبه رؤية لنفسه. فإن المرء إذا رأى لنفسه شيئا أصابه الكبر، فإذا أصابه الكبر هلك. ومن عجائب الموافقات في حلول العقوبات ما ثبت أن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فإن الله عز وجل عاقبهم بضد مقاصدهم، فإنهم لما أرادوا ارتفاعا عاقبهم الله عز وجل بالخفض حتى صار الناس يطؤونهم بأقدامهم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلينزع داخلة إزاره؟ داخلة الإزار ما لامس الجسد من الثوب، فما يلامس الجسد من الثوب يسمى داخلة الإزار، يعني باطن ما تلبسه من ثياب. والثوب اسم لكل ما غطى البدن، فكل ما يغطي البدن يسمى ثوبا، فما يوضع على الرؤوس يسمى ثوبا، وما يلمس على البدن يسمى ثوبا، وما يلبس على الرجلين يسمى ثوبا في لسان العرب. يقول هذا الأخ: في باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر، قال في الحديث سيبا نافعا، والحديث بعد صيبا، هل بينهما فرق؟ السين والصاد والسين عند العرب تأتي متطابقة في كلمات كثيرة لاشتراكها في صفة الصفير، فهم يقولون البصاق والبزاق والبساق. يقول: ما مناسبة ختم أبواب تعبير الرؤيا بقوله صلى الله عليه وسلم: أكره الغلة وأحب القيد، القيد ثبات في الدين، يعني تفسيرا لمن رأى أنه مغلول أو رأى أنه مقيد، فإن كان الأول فهو مكروه، وإن كان مقيدا فإن ذلك يرجى أن يكون ثباتا له في الدين. والقيد في الرجل والغل في العنق واليدين. يقول في السؤال الثاني: درج بعض المصنفين على إيراد أثر أو قصة في خواتيم كتبهم ليس لها أدنى صلة بموضعات تلك الكتب، ومن ذلك ختم كذا وختم كذا وختم كذا، والسؤال: ما مناسبة إيراد هذه الخواتيم؟ تفصيل الجواب عليها يطول، لكن أهل العلم من الكمل يلاحظون ختم الكتاب بما ينتفع به في أي علم كان، كختم النسائي رحمه الله تعالى سننه أن عبد الله ابن شبرمة كان لا يشرب إلا الماء واللبن، وختم بهذا لأن ابن شبرمة رجل كوفي، وأهل الكوفة. يقول: كيف يجاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم ولم يسمه عبد الله أو عبد الرحمن؟ يجاب عنه بجوابين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم منه أنه سمى ابنا له بعبد الله وهو القاسم أو الطاهر على خلاف في ذلك، والآخر أنه لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لازم الكمال في تسمية أبنائه ليبين الجواز أو عدم الوجوب، ويكون ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم أكمل، فإن المنهيات التي يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوجر عليها، لأنها تقع بيانا بأن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه، كالشرب من كالنهي أن يشرب من فم القرب، أو قال: فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، يعني الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب من القرب مع فعله لبيان أنه للكراهة لا للتحريم. يقول: قوله باب النهي عن النهبة، ما هي النهبة؟ النهبة هو المال المأخوذ قهرا، قهرا يعني مع الجهر، وليس سرقة، فالسرقة تقع خفية، وأما النهبة تقع جهرا. يقول: كيف الجمع بين النهي عن مدح النفس والحديث عنها وقيام بعض العلماء بالمحاضرات في سيرهم العلمية؟ خذ بالأحاديث والآثار واترك أفعال الناس، عليك بالأحاديث والآثار واترك ما يفعله الناس، ولم يكن العلماء الكمل يفعلون هذا إلا إذا حملوا على ذلك وأكرهوا على ذلك. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما أملى ترجمته قال: قد طلب مني كثير من الأخوان وألحوا علي أن أكتب شيئا عن أن أملي شيئا عن حياتي، فأملى شيئا يسيرا وبين أن وجهه إلحاه كثير وسؤالهم، فإذا بلغ هذا المبلغ فالأمر فيه سع، وما عدا ذلك فالأكمل للإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا الباب. يقول: ما المراد بالنورة؟ النورة أخلاط من كلس وغيره يزال بها الشعر، معروفة إلى يومنا هذا، وصار في مقامها مزيلات الشعر على اختلاف أنواعها. يقول: في الصحيحين في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عدة ليال، ثم توقفه عن القيام خشية أن تفرض عليهم، ثم قوله لهم في المسجد النبوي: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والسؤال: ألا يدل هذا على أن النافلة لا تضاعف في الحرم، وإلا لكانت نافلة البيت أفضل من ألف نافلة؟ لا يدل على هذا، لأن المضاعفة لا تدل على الخيرية، فتقع المضاعفة وتكون صلاة البيت خير منها من وجوه أخرى، كانفراد الإنسان بنفسه في بيته، فإن انفراد الإنسان يتأتى له في البيت ولا يتأتى له في المسجد، وكذلك ما في ذلك من عبارة البيت بذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يحصل إلا بصلاته هو، وأما المسجد فإنه يعمر بالصلاة المفروضة وبصلاة غيره من النوافل، فالخيرية بمجموع الأوصاف والمضاعفة وصف واحد، فلا تدل على عدم المضاعفة، بل الأظهر أن المضاعفة تشمل الفرض والنافلة في الحرمين. يقول: بما أن القصة واحدة، قصة قيامه صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ألا يعل هذا الحديث ما ورد في السنن من زيادة في القصة؟ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ لا يعله، لأنها تكون قصة ذكر كل صحابي منها ما حفظ، فإنه قد تقع قصة واحدة ويخبر صحابي ببعضها ويخبر آخر ببعضها، وربما يحدث شيء لا يخبر به إلا صحابي واحد، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله بمحضر الناس، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم يحفظ مرويا إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير فيها. فإن المرأة إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر وتكون للاستئناس والفرح، أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر. يقول هذا السائل: هل يجوز تعدد العمرة في رمضان؟ تعدد العمرة في رمضان له حالان: الحال الأولى أن يكون بتعدد السفرات، فيسافر فيعتمر ثم يرجع إلى بلده فيقر فيه ثم يسافر للعمرة، فهذا ظاهر الإذن في ذلك، لأن كل سفرة أنشأ فيها عمرة، ولم يكن هذا متهيئا لمن سلف، فإنهم كانوا يحتاجون إلى مدة مديدة في الوصول إلى البيت الحرام ثم الرجوع إلى مساكنهم في بلدانهم، وأما اليوم فصار هذا متيسرا. والذين كرهوا تعداد العمرة من الفقهاء من المالكية وغيرهم ذكروا هذا، أنه يفرد في كل عمرة في كل سفرة عمرة ليكون عملا صالحا خصه بسفرة، والحال الثانية أن يكرر تلك العمر في سفرة واحدة فيعتمر عمرة ثم يحل منها ثم يخرج إلى الحل فيعتمر عمرة ثانية، فهذا جائز وليس بمستحب، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلتها مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له ذلك فلم يذكر فيه بأسا، فهذا يدل على الجواز. وأما الاستحباب فالفضيلة أن تفرد كل سفرة بعمرة ليتمحض المقصود فيها. يقول: هل الأفضل قراءة القرآن أو مراجعة المحفوظ منه؟ يعني في رمضان. الأفضل قراءة القرآن اغتناما لشرف الزمان في قراءة القرآن، والأفضل أن يقرأه في الليل، فإن قراءة القرآن في الليل في رمضان أفضل من قراءته في النهار، لما ثبت في الصحيح من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل ليلة في رمضان، فقراءة القرآن في الليل أكمل من قراءته في النهار. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول هذا الأخ: حديث رقم 4007 جاء فيه جدعان مضبوطا في الكتاب بفتح الجيم. الصواب جدعان بالضم وليس بالفتح. يقول: في 4007 لمن رام تصحيحها. يقول: هل القراءة في كتب الرجال تعين على تثبيت هذه القواعد؟ لا، الذي يعين على هذا تلقي هذا العلم وفق أصوله، وأما القراءة في كتب الرجال فإنها لا تكسب قارئها ثروة في معرفة الرجال، بخلاف تلقيه تلقيا صحيحا، فإن المرء إذا تلقى علم الرجال تلقيا صحيحا صارت له منه ثروة عظيمة لا يدركها بمجرد القراءة في كتب الرجال. وسبق أن ذكرت لكم أن علوم المحدثين علوم حفاظ، وكونها علوم حفاظ جعل التدوين في قواعدها وأصولها وجمعها قليلا، بخلاف الفقهاء الذين دونوا علومهم وأصلوا أصولهم وقعدوا قواعدهم. فمن درج على طريقة الفقهاء بنقلها في الحديث في الاستعانة على ضبط علوم الحديث كالعلل بمعرفة مسالك التعليل، أو كضبط قواعد الرجال ومعرفة الرجال بها، فإن ذلك يعينه على استيعاب علوم الحديث في مدة يسيرة. فمثلا لو أنه قدر أن أحدا جمع قواعد الرواية في الإفراد والتركيب في ديوان جامع لصارت مطالعة هذا الكتاب مرة بعد مرة أفضل من قراءة التهذيب وفروعه الكمال وفروعه، لأن البناء على القواعد أبقى في النفس. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة أن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاستجد سبيلا. فالحرص على القواعد والأصول هو الذي ينفع المتلقي. يقول: هل يوجد شرح مختصر على السنن تنصحون الطالب بقراءته بعد هذه القراءة؟ نعم، ينصح بقراءة شرح السندي أو شرح السيوطي، والسندي أنفع. يقول: أورد ابن ماجه وكتبها بالتاء، وسبق أن ذكرنا لكم بيتا وهو: يا صاحي نطق ماجه بالها بلا لجاجة، يعني كلمة ماجه تنطق بالها إلى تاء فيها. يقول: باب إذا قرأ الإمام فأنصت بعد باب القراءة خلف الإمام، هل يقصد بذلك أنه مع القول بالإنصات وراء الإمام؟ لا، هذا لا يظهر فيما سوى ما يرجع إلى النسخ ونحوه، لأنه يبوب تارة هكذا وتارة هكذا في المسائل المختلف فيها، فلا يمكن القول بذلك. يقول: ما هو الشرح المنصوح بها لكتاب موطأ الإمام مالك وكتاب السنن لابن ماجه وعليك الطبعات؟ الشرح المنصوح هذه عبارة واسعة، لأن النصح ينظر فيه إلى حال المنصوح، فمن الناس من له إدراك في العلم وفهم فيكون أنفع له بأن يقرأ هذا الشرح، والآخر لم يصل هذه الرتبة، لكن لعله يريد الأقل في من حصل له قراءة موطأ مالك في السنة الماضية وقراءة سنن ابن ماجة، فأما سنن ابن ماجة فتقدم القول فيها، وأما موطأ ابن مالك فمن أنفع كتبه تنوير الحوالك للسيوطي، فإنه شرح مختصر على موطأ الإمام مالك، وله طبعة قديمة طبعت في مصر هي أحسن طبعاته، تسمى مطبعة المشهد الحسيني، وليس في الإسلام مشاهد، ولكن هكذا اسم المطبعة. يقول: هل هناك بين النسبتين فرق، المدني والمدائني؟ نعم، المدني هو المنسوب إلى المدينة، والمدائني هو المنسوب إلى المدائن، بلد في العراق. يقول: هل يجوز ذكر وصف الجنة والنار بما ورد في الأحاديث الضعيفة من غير أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، هذه هي طريقة أهل الحديث، وهو معروف عن قدمائهم كالسفيانين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، أن أبواب الرقائق يسهل فيها ولا يشدد، وهي تذكر للتذكير والوعظ. يقول: لو قال قائل إن ابن ماجه أخرج الحديث الذي فيه فضل قزوين لكي يبصر أهل بلده بسنده، فقد يكون منتشرا عندهم وأراد بيان وهاء سنده، لا يكون بيان الوهاء بالاقتصار على ذكر الإسناد، ولو أنه ذكر معه كلمة بالكشف عن حاله لأمكن المصير إلى هذا الجواب. وأما مجرد سوق الإسناد والمتن دون إشارة إلى ذلك لا يفيد هذا المقصود الذي ذكره السائل. يقول: هل يدخل السائب ابن أخت نمر في قاعدة نمر؟ يقصد عبد الله بن يزيد، عبد الله بن السائب، وهذا لا يدخل في ذلك لأن هذا لقب وليس من الأسماء، فهو ابن أخت نمر، اسمه عبد الله بن السائب بن يزيد. يقول: هل قوله رحمه الله باب ذكر من أمهات التراجم؟ نعم، ذكرنا أن هذه الكلمة باب ذكر من أمهات التراجم، وأنه ذكرها في 11 موضعا اتفق عليها، وذكرها في موضع واحد واختلف في نسخه، وهو باب ذكر الخوارج، ففي بعضها باب في الخوارج وبعضها باب في باب ذكر الخوارج. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل 100 رحمة؟ أليست الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، يعني فلا تكون مخلوقة؟ وجوابه أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، أحدهما رحمة هي وصفه، والآخر رحمة هي خلقه. الرحمة المذكورة في هذا الحديث هي الرحمة التي هي خلقه، فالله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، وهو سبحانه وتعالى خالق للرحمة، والرحمة المخلوقة ليست وصفه، فصفات الله سبحانه وتعالى كذاته، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكذا صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. يقول: ذكر أيضا ابن الجوزي لفظة ومن عين لا تدمع في غريب الحديث، وأوردها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أوردها دون إسناد، فلا يبعد ذلك أن يكون وهما كما وهم ابن حجر واشتد فجعلها صحيحة، فهي زيادة لا تعرف في شيء من كتب الحديث المسندة، فالأصل فيها أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع حافظ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وقع كما ذكرنا لكم من أبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر، لأن الأمر كما ذكر أبو عبد الله الشافعي ثم أبو بكر بن خزيمة رحمهم الله أن السنة النبوية يبعد أن يحيط بها أحد، يعني لانتشارها في الأمة، فلانتشارها في الأمة يبعد الإحاطة بها من أحد، هذا في زمن الحفظ، فما بالك بهذه الأزمان التي عقبت تلك الأزمان الأولى من القرون المتوسطة في المتأخرة، فإنه يغيب عن الإنسان شيء، لأن هذا هو طبع الإنسان من الوهم والغلط. يقول: مر معنا أن أبا عبيدة بضم مطلقة، وأما في الأسماء عبيدة بالفتح والضم في العين، فكيف أفرق بينهما؟ لا قاعدة للتفريق بينهما إلا بالحفظ، بأن تعرف أن هذا الراوي اسمه عبيدة وأن هذا الراوي اسمه عبيدة. يقول: ذكرتم في تفسير الفاتحة وقصار المفصل أن الناس لفظ يجمع الإنس والجن، مأخوذ من النوس وهو الاضطراب، وأشكل علي ما ورد في حديث الشفاعة: أنت آدم أبو الناس. والجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الدراية والآخر من جهة الرواية. فأما من جهة الراية، من جهة الدراية، فيكون هذا من العام المخصوص، يعني الذي أريد به العام الذي أريد به خاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالقائل واحد، فهو عام أريد به الخاص، فيكون ذلك هنا أيضا عاما أريد به الخاص وهو الإنس. وأما من جهة الرواية فإن هذه اللفظة انفرد بها البخاري، واللفظة المتفق عليها بين الشيخين أنت آدم أبو البشر وهي الثابتة، فتكون هذه الرواية الثانية رواية بالمعنى. يقول: هل يقال أمهات التراجم أم أمات التراجم؟ يجوز أن يقال أمهات التراجم وأمات التراجم، فأم تجمع على أمات وعلى أمهات، والأصل اتفاقهما. ومن أهل العربية من رأى أن الأمهات جمع لما كان يعقل والأمات جمع لما لا يعقل، والمشهور عند أهل اللغة أنهما يستعملان في العاقل وغير العاقل. هذا يقول وهي فائدة، يقول: بوب ابن ماجه في أبواب الطب ترجمتين متكررة، باب الاستشفاء بالقرآن، الأول صفحة 755 وصفحة 577 والثاني صفحة 582، فيكون هذا موضع ثاني كرر فيه ابن ماجه الترجمة، فكرر ترجمة باب المخنثين وكرر ترجمة باب الاستشفاء بالقرآن في صفحة 577 وصفحة 582. يقول: ما هي النسخ التي ينبغي الطالب أن يعتمد عليها في الكتب الستة؟ النسخ التي ينبغي أن يعتمد عليها هي النسخ العتيقة القديمة، لأنها حتى الآن أحسن من غيرها، فالنسخ التي طبعت قديما هي أفضل إذا ظفرت بها وقد صار وجودها قليلا، هذه أحسن النسخ المتيسرة بأيدي التي المتيسرة التي قد يجدها الإنسان. وأفضل من هذا النسخ الخطية العتيقة، فإذا أمكنك أن تبحث عن كل كتاب عن نسخة عتيقة من النسخ الخطية فهي أفضل وأكمل. يقول: ما هي الكتب الجوامع التي تقرأ في فقه الفرائض الأربع: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، إضافة لأبواب الطهارة؟ إن كان مراده ما هي الكتب الجوامع بالتلقي عن الشيوخ، فإن كل طالب يرجع إلى شيخه فيرشده إلى ما ينفعه في الترقي في الفقه، لأن كل ملتمس للفقه يطلبه على شيخ، وشيخه أعلم بما يصلح له ويصلح به ذلك المتلقي. وإن كان يقصد ما هي الكتب الجوامع التي ينتفع بها عموم الناس في قراءة هذه الأحكام، فإنه يقرأ في المدونات المختصرة التي صنفها أهل العلم الموثوق بهم، وللشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله كتابان في فقه العبادات. الكتاب الشيخ ابن باز اسمه أركان الإسلام أو أسئلة وأجوبة في أركان الإسلام أو فتاوى في أركان الإسلام طبع بها، وكتاب الشيخ ابن عثيمين اسمه فقه العبادات، هذان كتابان نافعان لعموم الناس. قال: إذا قلت فرعون لم يقع عند الستة إلا كذا وكذا، هل معناه أنه وقع عند غير الستة خلافه؟ لا يلزم، ربما يكون كذلك وربما لا يكون، لكن القواعد العامة تحتاج إلى نص عام أو تتبع شديد. كسلام، فإنه في والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نص عليه جماعة، فيعرف أن هذه قاعدة في الستة وغيره، وما عدا ذلك فيحتاج إلى تقفل وتتبع. يقول: كيف نتعامل مع الحديث الضعيف أو الموضوع المدرج في كتاب السنن من جهة الشرح والفهم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحدث عنه كذبا؟ ليس الحديث الضعيف والموضوع على درجة سواء، فالحديث الضعيف إنما قيل بضعفه لا مع الجزم بأن راويه أخطأ فيه أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، ولكن مبالغة في الاحتياط في حفظ جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبة شيء إليه إلا بنقل الثقات قيل فيه حديث ضعيف. وأما الحديث الموضوع فهو المكتوب المطرح المسقط الذي لا يؤبه به ولا يعتنى بشرحه، إلا أن بعض أهل العلم ربما شرحوه إذا كان معناه صحيحا بالنظر إلى المعنى. وأما الحديث الضعيف فربما كان الحديث ضعيفا وعليه العمل، وكم من مسألة لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها، كوضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، فالأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، لكن العمل عليها ولم يزل على ذلك عمل المسلمين، فيكون الحديث الضعيف وإن كان قيل فيه ضعيف إلا أنه اقترن إما بالعمل الذي هو الإجماع في العمل أو بالإجماع الصريح في القول أو قول اقترانه بقول صحابي أو غير ذلك من المعاني التي توجب الاعتناء به، فليست الأحاديث على درجة سواء. واقتدي بطريقة السابقين، اقتدي بما كان عليه الأوائل الذين شرحوا الكتب التي فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، فالذين شرحوا سنن أبي داود أو شرحوا سنن النسائي أو شرحوا سنن الترمذي أو شرحوا سنن ابن ماجه أو شرحوا الأربعين النووية اقتدي بهم، عليك بالاقتداء بمن مضى، فإن علوم الأوائل أكمل وأحوالهم أمثل، فالزم غرزهم ودع غيرهم. يقول: هل الكتب متصلة بالاستماع في جميع طبقاتها؟ هذه كلمة عامة، الكتب كثيرة جدا، ومن الكتب ما هو متصل بالسماع ومنها ما ليس متصلا بالسماع، وأعظم ما هو متصل بالسماع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يتلقاه عمن تلقاه بالسماع. روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم. فليس للإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف، بل يجب عليه أن يتلقاه عن معلم يعلمه إياه، فليست قراءة القرآن الكريم وفق رسم واحد، فألف لام ميم رسمها كألم نشرح، فالألف هنا والألف هنا واللام هنا واللام هنا والميم هنا والميم هنا، وذلك قبل الحركات والهمزات، وإنما فرق بينهما بالتلقي. فيجب على الإنسان أن يتلقى القرآن الكريم كما أخذه من قبله، لا أن يستأنفه بقراءة في الصحف. يقول: هذا الأخ في كلمة آخرها أو المقصود منها، يقول: هل من كلمة إرشادية في هذه الأيام التي تجرف الفتن كل شيء تذهب به؟ تقدم في بعض هذه المجالس إنباه إلى هذا، وأعظم ما يجعل الإنسان في حرز من ذلك هو أن يكون طالبا التوقي، فإذا جعلت مقصد قلبك هو طلب الوقاية نجوت، وإذا لم تجعل هذا في قلبك وأوردت نفسك هذه الموارد فقد أوردتها على موارد لا تعلم أتخرج منها ناجية أم تخرج منها متلطخة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقع في خلاف الشرع، إما في دم أو مال أو عرض، فليتحفظ الإنسان من ذلك وليحترز منه احترازا شديدا. وكثير من الناس ربما سهل عليهم فعل الطاعة وعسر عليهم فطم النفس عن ما يألفه الناس من قيل وقال وتقلبات أحوال، لكن مريد النجاة لنفسه ينبغي له أن يحرص على إفهامها بأن الأمر شديد والخطب عظيم ووراءه يوم شديد، والله سبحانه وتعالى سائله ومحاسبه، فينبغي أن يحفظ نفسه وأن يتوقع من ذلك وقاية شديدة. وإذا كان قلب أحدنا ربما قعقع مخافة أن يطلع عليه ولي أمر أو نائب عنه، فإن قعقعة قلوب الصادقين من رب العالمين أعظم من قعقعة الخائفين من الحاكمين، لأن الحاكم ربما تخلصت منه بكلمة، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن للعبد أن يتخلص منه إلا بالصدق، وبهذا ارتفع من ارتفع، فبالإخلاص والصدق ارتفع السابقون، فمن كان مخلصا لله صادقا معه أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه المهائع المردية. يقول: إذا كنا مسافرين من مكة إلى المدينة وأذن للمغرب في الطريق، هل الأفضل أن نصلي المغرب جمعا وقصرا في الطريق، أم أن نصلي المغرب ثم نصلي العشاء بعد الوصول إلى المدينة، علما بأننا متأكدون من أننا نصل إليها قبل الفجر؟ إذا كان الإنسان في حال اشتداد سفره ودخل عليه الوقت، فالسنة أن يمضي في اشتداد سفره ثم بعد ذلك إذا نزل يصلي ما عليه من صلاة، لكن يحذر إخراجها من وقتها، فصلاة العشاء إلى نصف الليل، وليس له أن يؤخرها فوق ذلك. يقول: لقد أخذنا عنكم السند في سنن ابن ماجه والإجازة مشافهة بدون سند مختوم من شيخنا، فإن أحدنا ربما قال له الناس: ما الدليل على هذا السند؟ فماذا تقول؟ أقول: رأيت إجازة مختومة مزورة. إجازة مختومة مزورة، فكان ماذا؟ ليس الشان الناس، الشان رب الناس، يا إخوان، قال ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه بالليل أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. الدين دين الله والأمر أمر الله، فأنت لا تخاف على الدين، الدين الله حافظ، لكن خف على نفسك، فإن أخذت بالطريقة الشرعية صرت ممن يرعى ويحفظ، وإن خالفت الطريقة الشرعية فإنك تفتضح. وليس هذا الشأن في سماع ورواية، الشأن فيما هو أعظم من ذلك. بعض الأسئلة يعني تطول، يذكر مثلا هل المنهج في تلقي أصول الفقه ومنهج في تلقي العلوم العربية وغيرها، هذه الجواب عنها يطول. ونحن عندنا إن شاء الله برنامج اسمه برنامج المداخل إلى العلوم، فيه المدخل إلى كذا والمدخل إلى كذا، عسى أن نبدأ به قريبا. يقول: في السند الذي ذكرتموه لختم سنن بن ماجه أخبرنا فلان أخبرنا فلان عن المصنف، ما المراد بالمصنف؟ المراد بالمصنف صاحب الختم عبد الله بن سالم البصري. يقول: درس الرياض متى الوقت والتاريخ؟ تابع موقع برامج الدعوة والإرشاد وكذلك صفحة تويتر في الانترنت في الشبكة العنكبوتية تجد الإعلان عن ذلك. يقول: اقتراح كتابة قواعد في مذكرة وتوزع على الطالب الطلاب بعد الدرس، هناك إن شاء الله تعالى كتاب في ذلك. يقول: الخاتمة التي قرأت بعد نهاية الدرس هل هناك نسخة مصورة استطيع الحصول عليها؟ نعم، اسمها تجدها في الشبكة العنكبوتية باسم ختم سنن ابن ماجه، إذا طلبتها تجدها في هذه الشبكة بيسر وسهولة. يقول: ما هي طريقة حفظ السنة والمتون وكيف تصلح نية طالب العلم؟ أنا خفت أن يقول حفظ السند، لأن حفظ السند ليس من المطالب، حفظ السنة بمتونها هذا هو المطلب الأعظم، والسند حفظه شيء زائد جمالا وزينة، وحفظ السنة بمتونها يكون ذلك بالتدرج في الكتب المعروفة بالحفظ، وهي كتاب الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين. هذه الكتب الجامعة لما تدور عليه الأحكام في أبواب الدين من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها أهل العلم، وما حدث بعد ذلك فلا تبالي به، فإنه يغتر به الناس، حتى أرسل إلي أحدهم نقلا عن أحدهم أنه يقول: إن من نصح بحفظ بلوغ المرام فقد خان الناس. ما العلة؟ يقول: لأن بلوغ المرام فيها حديث ضعيفة. هذا من أبلغ الجهل. قال بعض أصحابنا: سألت الشيخ ابن باز 4 مرات عما ينصحني به في حفظ الحديث في أوقات مختلفة، فقال: عليك بلوغ المرام. فأنت إذا رأيت نصائح العلماء تجد هذه الكتب التي ذكرناها. يقول: هل هذه المجالس تم تسجيلها؟ نعم، تجدها في المكتبة السمعية في المسجد النبوي. هذا مير، احنا قلنا الكلام وصار فيه أثرها أثر، أنا ما سمعت. يقول: ما رأيك بمن يشيع بين الناس أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا بناء على رؤى الناس في مناماتها؟ يقول: هل تقرأ الكاذبين أم الكاذبين؟ كلاهما وجهان صحيحان. يقول: هل الاعتمار على الخير كالأبوين والأقارب مستحب؟ نعم، يستحب للإنسان أن يأخذ عمرة عن من مات من أهله بعد أداء عمرة له. يقول: ما هي المجاورة؟ هم المراد بالمجاورة العشر الأواخر؟ المجاورة المراد بها الاعتكاف، هذه هي أصل المجاورة، ولذلك يسمى الاعتكاف جوارا، إذا أقام الإنسان في مسجد سمي مجاورا. والمجاورة عند أهل العلم هي السكنة في الحرمين، وهذا معنى اصطلاحي. يقول: كم مقدار زمن ليلة القدر بالدقائق؟ ليلة القدر مقدارها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني في أصح القولين، لأن من أهل العلم من قال إنها إلى تطلع إلى الشمس، إنها إلى أن تطلع الشمس، والصحيح إلى طلوع الفجر الثاني، هذا مقدارها. ويختلف الدقائق من ليلة إلى ليلة، الشمس تتغير حركتها. يقول: هل يأتي في غير ليلة الوتر؟ نعم، يأتي ذلك في غير ليلة الوتر، ربما كان في الشبع وربما كان في الوتر. يقول: ما نوع الصفة في حديث الكبرياء والهداية والعظمة الزاري؟ الصفة الكبرياء والعظمة، هاتان صفتان لله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم من شرب والمؤذن عند قول أشهد أن محمد رسول الله مستدلا بعدم دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو ربع ساعة؟ مدام عنده مستدل ليش يسأل؟ الأذان إنما هو إرشاد إلى دخول الوقت، العلامة هو إذا طلع الفجر الصادق فإن الإنسان يجب عليه الإمساك ولو لم يسمع أذانا، لكن الأذان جعل علامة للإرشاد إلى دخوله. والأصل في الأذان أنه واقع عند طلوع الفجر الصادق، هذا هو الأصل الذي يأخذ به المرء، وهو الذي ثبتت عليه الفتوى، وهو المعروف عند أهل العلم الراسخين. وأما القول بأنه متقدم 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، حتى قيل لي إن أحدهم في جامعة ينصح طلابه بأن لا يمسك إلا بعد نصف ساعة من الأذان، ويقول إنه يتعمد هو ذلك أنه لا يأكل سحوره إلا إذا أقام مؤذن الحيل الصلاة، فمثل هذا ممن يؤخذ على يده، لأن أمر جماعة المسلمين لا يناط باختيارات شخصية، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل. فثم جهة مخولة في ذلك هي التي لها الحق في الكلام على ذلك، وما عدا ذلك لا يؤبه به. والمواقيت المؤقتة في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة الأصل فيها ثبوتها، لأنها استصحاب للسابق القديم الذي كان عليه المسلمون، والمحدث المدعى ينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان. يقول: هل يجوز لأهل السودان الإحرام من جدة؟ الجواب: لا يجوز لهم ذلك، وهو قول حادث، إنما أحدثه بعض علماء السودان في القرن الماضي وألف فيه رسالة، فيترك الإنسان هذه الأقوال المحدثة. يقول: إذا أردت أن أذهب إلى العمرة وأريد الذهاب إلى جدة أولا ونقيم بها أيام، من أين أحرم، من ذي الحليفة أم من جدة؟ لا، تحرم من ميقات بلدك. إن كنت من أهل المدينة وذهبت إلى جدة وأنت تريد العمرة وتجاوزت الميقات، ترجع مرة ثانية فتحرم من الميقات الذي هو ميقات أهل بلدك وهو ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة. هذا آخر هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.